السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آية من سورة البقرة، فهذا درس من دروس التفسير، تفسير سورة البقرة عند تتمة صفات المنافقين، عفوا صفات المتقين، وبعدها صفات أهل الكفر، ثم بعد ذلك صفات أهل النفاق كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هل هم أهل الكتاب اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام وغيره من الذين كانوا من أهل الكتاب فأمنوا، فهم الذين أمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأمنوا بالذي أنزل من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أهل الشرك لم يكونوا مؤمنين لا برسول الله ولم يكونوا مؤمنين بالكتب المنزلة، فمن أمن منهم أمن بالرسول. فهل قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك المعني بهم أهل الكتاب؟ قال: بذلك فريق من أهل العلم. وقال آخرون: بل هم المؤمنون الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بكل ما جاء به، فكان مما جاء به أخبار الأمم المتقدمة، فهم آمنوا بكل الرسل المتقدمة ضمنا و أيضا إقرارا وتأكيدا، آمنوا بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان بالرسل كلها وبالكتب كلها التي أنزلها الله. والصواب في ذلك والله أعلم أن الآية عامة تشمل المؤمنين من العرب الذين كانوا قبل ذلك أهل الشرك، وتشمل كذلك أهل الكتاب الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، وكانوا من قبل قد آمنوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم. ويجدر في هذا المقام التنبيه على فضل الكتابي الذي آمن بنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم لما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم آمن به. ذلك له أجران، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به، ورجل كانت عنده أمة فأدب فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها، ورجل عبد أدى حق الله وحق مواليه. فمفاده أن الكتابي الذي آمن بنبيه وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم له أجران. وكذلك قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وجاء الثناء حسنا على هؤلاء الكتابيين الذين آمنوا برسولهم وصدقوا برسول الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهي بشارات لأهل الكتاب الذين آمنوا بنبيهم وآمنوا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا. وهنا قد يطرح سؤال: إذا كان الكتابي الذي آمن بنبيه ثم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته كعبد الله بن سلام وغيره، هل هؤلاء أعظم أجرا من الصحابة الذين لهم أجر واحد؟ المشركون من العرب لما آمنوا أصبحوا صحابة، لهم أجر. لكن النصراني الذي آمن بنبيه وآمن بالنبي محمد له أجران، الكتاب عموما، ليس النصراني الذي يقول المسيح هو الله والمسيح ابن الله، هذا ما آمن بنبيه ولا ما آمن بالنبي أبدا. لكن هل النصراني أو اليهودي الذي آمن بنبيه على الوجه الذي جاء به نبيه ثم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو أفضل أم الصحابة الذين أسلموا وكانوا أهل شرك؟ بلا شك أن الأمر يختلف، فبلا ريب أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وغير هؤلاء من السابقين الأولين أعظم أجرا من عبد الله بن سلام، وإن كان عبد الله بن سلام من أهل الجنة، ذلك لسبقهم في الإيمان. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وأنفقوا، وكلا وعد الله الحسنى. فإذا أتي أجره مرتان، أجر عمله يؤتاه مرتان، لكن هذا له أجر عمله أكبر بكثير من عبد الله بن سلام. سبقهم الهجرة، سبقهم إلى الجهاد، له أجر أعظم. حتى الآخر وإن أوتي وإن تضاعف أجره لن يصل إلى أجر هؤلاء، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقوله تعالى: الذين يؤمنون بما أنزل إليك القرآن. فنحن من شأننا أن نؤمن بالقرآن لا ريب في هذا، وما أنزل من قبلك من شأننا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل وبكل الكتب المنزلة، بل ونوقرها ونجلها ونثني عليها. ويكفينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على التوراة فيما أنزل إليه من القرآن، وأثنى على الإنجيل. وأتاه اليهود ذات يوم بالتوراة وكان جالسا على وسادة، فقام من على الوسادة ووضع عليها التوراة. قال تعالى في كتابه الكريم: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وقال تعالى في شأن عيسى عليه السلام: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. هكذا أثنى الله تعالى على الإنجيل. وكذلك بلا ريب فإن الله تبارك وتعالى قال في شأن أهل الإيمان: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال الرسول في انعقاد الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الحديث قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، والمقصود به عموم الكتب التي أنزلها الله تعالى. هذا والحمد لله ديننا، نثني على جميع الكتب التي أنزلها الله ونوقرها. ولقلة علم بعض الناس ألقى بعضهم بالإنجيل ورماه على أنه باطل كله، والرسول لم يفعل ذلك. فلما أتاه اليهود بالتوراة وقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما في سنن أبي داود بسند صحيح أنه قام من على الوسادة ووضع التوراة عليها. قال الله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. دخلت فيه الصحف، صحف إبراهيم وصحف موسى والتوراة والزبور والإنجيل وكل الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى. فالرسل أوتوا كتبا عليهم الصلاة والسلام، سواء ذكر منها ما ذكر أو ما لم يذكر منها. قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أي يصدقون. أما الكفر ففي شك إن الآخرة وفي تكذيب لها. قال تعالى: بل هم في شك منها بل هم منها عموم. فالإيمان عندهم يقين تام بالآخرة. أولئك على هدى من ربهم. استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم، على على القدرية الذين يقولون لا قدر، وأن الإنسان يختار لنفسه ما شاء، وأن الإيمان لم يقدر، الشخص يختار لنفسه ما شاء من إيمان أو كفر، ولم يردوا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فنفوا عن الله الإضلال ونفوا عن الله الهداية أنه يهدي، فضلوا وأضلوا. وقال بعضهم من أهل الغباء والجهل: ما الرب إلا كالطبيب الناصح يرشدك فقط وأنت الذي تختار. إذا كان ذلك كذلك، فلماذا نقول في كل صلاة نصليها اهدنا الصراط المستقيم؟ هل اخترنا لأنفسنا طريق الهداية؟ فقال تعالى: أولئك على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم، الهداية هنا بمعنيها هداية الدلالة وهداية التوفيق. هناك هداية دلالة وهداية توفيق، فقد تقدم القول في ذلك بما فيه كفاية. أولئك على هدى من ربهم، فالذي هداهم هو الله. ولذلك أهل الإيمان يقولون يوم لقاء الله: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال تعالى: أولئك هم المفلحون. المفلح هو الفائز بالمطلوب، الناجي من المرهوب، هذا إجمالي القول في المفلح. المفلح من نجا من مرهوبه الذي يخشاه وفاز بمطلوبه، فحصل شق كما قال بعض العلماء: نجا من المرهوب، فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب. وأصل الفلاح الشق كما قال بعض أهل العلم: تسحرنا حتى أدركنا الفلاح. الفلاح الذي هو انشقاق الليل من النهار من الليل، يعني تميز هذا من ذاك. وقال رجل أفلح أي مشفوق الشفة، لكن المفلحون من التقييم من المعنى الشرعي له الفائز بمطلوبه الناجي من مرهوبه. وأعظم مطلوب هو الجنة مع رضوان الله سبحانه وتعالى للعبد، وأعظم مرهوب هو النار وسخط رب العباد سبحانه وتعالى. هكذا ذكرت هذه الآيات الأربع في صفات أهل الإيمان من سورة البقرة بعد قوله تعالى: ألف لام ميم، آيات أربع، وإذا أضفنا إليها ألف لام ميم تكون خمس آيات في شأن أهل الإيمان في شأن المتقين. أما أهل الكفر ففيهم آيتان بعد ذلك، وأهل النفاق فيهم عدة آيات، 13 آية كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا، أصل الكفر كما قال بعض العلماء بل كثيرون منهم هو التغطية، واستدل بعضهم لذلك بقوله: في ليلة كفر الغمام نجومها. في ليلة كفر الغمام السحاب نجومها، يعني غطى السحاب نجومها. وقال بعض أهل العلم في قوله تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، قال: فريق من أهل العلم في الكفار الذين يضعون البذرة في الأرض ويغطونها، ومنه كفران النعمة التغطية عليها وعدم التحديث بها، منه كفران الإحسان وكفران المعروف عدم المبالاة به والتغطية عليه. فهذا من الناحية اللغوية. أما من الناحية الشرعية، الكفر هنا جحود نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك جحود الإيمان بالله، وكذلك الكفر يطلق كفر بالله وملائكته ورسل وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكفر بالقدر، كفر برسول الله، كفر بكل ما أمروا بالإيمان به. إن الذين كفروا، ولا يخفى عليكم أن هناك كفر دون كفر، فكفر النعم لا يستوي مع الكفر بالله، والحاكم بغير ما أنزل الله كافر، لكن كفره ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكما قال عدد من السلف: ليس كمن كفر بالله وبالكتاب والملائكة. هناك كفر دون كفر كما لا يخفى عليكم، وهذا من المعتقدات التي يجب أن تبين ويفهمها الناس، لأن قوما قد ضلوا بسبب ذلك. النساء كافرات للعشير كثيرات منهن إلا من رحم الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، قلنا: بما يا رسول الله؟ قال يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن الإحسان ويكفرن العشير. فهناك كفر دون كفر، هذا من معتقدات أهل السنة والجماعة، كفر مخرج من الملة وكفر دون ذلك. وقال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى ويستأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم لكفرتم نعمي إن عذابي لشديد، وإن كان آخرون قالوا تشمل الكفر النوعين، والله تعالى أعلى وأعلم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، أي يستوي عندهم الإنذار من عدمه، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآية عامة، هل فعلا الكفار كلهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ لا يقال ذلك، لا يقال ذلك أبدا، لأن كل الصحابة كانوا كفارا، فلما أنذروا وأتهم النذير آمنوا. فكيف ذلك؟ هل قوله تعالى إن الذين كفروا من العام المخصوص، أو أريد بهم كفار معينون؟ بلا ريب فسيقدر المحذوف إن الذين كفروا، وسبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر وكتبت عليهم الشقاوة، يستوي عندهم الإنذار من عدمه، كأبي جهل، كأبي لهب، كعتبة بن ربيعة، كشيبة بن ربيعة، هؤلاء الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر لا يستوي عندهم، عفوا، يستوي عندهم الإنذار من عدمه. فيكون قوله تعالى إن الذين كفروا معني بهم الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر. وقد عد بعض أهل العلم سورة المسد من دلائل النبوة، كيف ذلك؟ قالوا نزلت سورة المسد وفيها في شأن أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب، فإذا كان يريد العناد وقال إذن أنا أسلمت، فيكون القرآن فيه كذب، ولكن ما شاء الله له ذلك فمات على الكفر والعياذ بالله. هذا وبالله التوفيق. فالذين كفروا الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر يستوي عندهم الإنذار من عدمه. فلماذا إذن أمرنا بالإنذار؟ لماذا أمرنا بإنذارهم وتذكيرهم؟ أولا لأن الله أمرنا بذلك، قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فامتثال أمر الله تعالى يقتضي أننا نبلغهم ويقتضي أننا ننذرهم، هذا أولا امتثال لأمر الله. ثانيا لأننا لا نعلم من الذي كتبت له الهداية من الذي كتبت له الغواية، فهذا أمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك الصحابة أو عفوا أهل الكفر الذين كانوا يعاندون الرسول في صلح الحديبية أشد العناد، ويقول قائلهم كسهيل بن عمرو امحوا رسول الله، امحوا بسم الله، كان لما آمن ووفق للإيمان وكان من أشد الناس دفاعا عن هذا الدين بعد إيمانه. فأولا الله أمرنا بالإنذار والتبليغ، ثانيا أننا لا ندري من الذين كتبت لهم الشقاوة ومن الذين كتبت لهم الهداية، ثالثا الرجاء انتفاعهم كما قال العلماء، وكما في قول الله تعالى وإذ قالت طائفة منهم وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. لماذا هذا الإنذار؟ الله سيهلكهم أو يعذبهم عذابا شديدا. فأجاب العقلاء والعلماء بجوابين، بجواب متضمنا لمسألتين، قالوا معذرة إلى ربكم، يعني سبب وعظنا أولا نعتذر إلى الله إذا قال الله لنا لم تعظن، نقول يا رب عظناه، والثانية ولعلهم يتقون، نكون قد استفدنا بنجاتهم أننا سنكون سببا في نجاة قوم من عذاب الله، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي مهما جاءتهم النذر لن يؤمنوا. وفي الباب آيات كثيرة تخدم هذا المعنى، فالكفار الذين كتبت عليهم الشقاوة مهما بذلت معهم لن يهديهم الله، قال تعالى في كتابه الكريم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قال تعالى في ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقال تعالى في كتابه الكريم كذلك وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى لو نزلت الملائكة من السماء وقالت لها الكفر آمنوا ورأوها عيانا وأخرجنا لهم الموتى من المقابر وقال لهم الموتى إني عاينا العذاب وسئلنا السؤال في القبر وهناك جنة ونار ما آمنوا أبدا. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا خرجت السباع من الغابات وكلمتهم وخرجت الحيتان من البحار وكلمتهم ورأوا الجن بأعينهم كل ذلك لو كلموهم وقال لهم آمنوا لن يؤمنوا. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. وقال تعالى في كتابه الكريم كذلك وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال تعالى أيضا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فإذا رمنا آية في تفسير القرآن بالقرآن أو في آية توضح معنى آية أو آيات توضح معنى آية فقوله تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون توضحها الآيات المذكورات. إذن يطرح سؤال لماذا أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا بأن أهل الكفر سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ذلك حتى لا تذهب النفس عليهم حسرات فقد يحزن الرسول حزنا شديدا قد يحزن الرسول عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا بسبب عدم إيمانهم فأخبر أن هؤلاء القوم مهما بذل معهم لن يؤمنوا. فمن ثم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين حتى لا يزداد حزنهم صلى الله عليه وسلم. فأنت مهمتك يا رسول الله البلاغ أمر الهداية ليس لك فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الختم كما يقول القائل أو كما قال كثير من العلماء التغطية بإحكام يعني تغطي على الشيء بغطاء وتحكم الغطاء حتى لا يوصل إلى ما بداخله. فكذلك القلب إذا ختم عليه لا يستطيع الخير أن يصل إليه ولا يستطيع الإيمان أن يصل إليه. والأمور التي تعتري القلب ذكرت منها أشياء في كتاب الله سبحانه وتعالى. هناك ختم ختم الله على قلوبهم هناك طبع بل طبع الله عليها بكفرهم هناك ضيق ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هناك مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هناك ران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهناك قسوة في القلوب والعياذ بالله قلوبهم قاسية كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. هناك حمية جاهلية وانصراف بسببها، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. هناك انصراف للقلوب عن الحق وإعراض، ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم. هناك زيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. كل هذه أمراض للقلوب، وهو أشد منها الموت، القلب الميت والعياذ بالله. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالذي يعتري القلوب تعتريها عياذا بالله أشياء كثيرة، قلوب والعياذ بالله مريضة، قلوب ميتة، عليها ختم، عليها طبع حرج، مرض، انصراف، زيغ، فلما زاغوا قساوة. كل هذه أمور تعتري قلوب الكفار. وأقفال كذلك، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. فإذا كان القلب مغلق وعليه قفل وعليه على القفل خاتم وعلى وفي داخل القلب مرض وفيه قسوة وفيه زيغ وانحراف، كيف يصل الإيمان إليه مع كل هذه المعوقات؟ أي واحدة منها كافية، ولكن ربي سبحانه وتعالى غلظ عليهم وسدت عليهم كل أبواب الخير والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، فإن عاد وأصر، فإن تاب محيت تلك النكتة، وإن عاد وأصر نكتت نكتة أخرى سوداء حتى يغطى القلب كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا الآية: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال: هذا الران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه. وقال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض كالصفا لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. عودة نقول: ما سبب هذا الطبع على قلوبهم، وسبب هذا الزيغ، وسبب هذا الانصراف؟ هم تسببوا لأنفسهم فيه. قال تعالى: ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلها أسباب ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. هل الوقف أولى عند قوله وعلى سمعهم، أم الوقف أولى عند قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة؟ الأظهر والله أعلم، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، أن الوقف عند السمع أولى، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. فالختم على القلب وعلى السمع، وأما البصر فعليه غشاوة. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فالغشاوة على البصر، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فهذه الآية آية الجثية فصلت تفصيلا جيدا، فبين فيها أن الختم يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة تكون على البصر. قال تعالى: فأغشيناهم، أيضا في سورة ياسين، فهم لا يبصرون. فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال تعالى في كتابه الكريم: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. طرح سؤال، والله يفعل ما يشاء، يقال: لماذا أفرد السمع وجمع البصر؟ على سمعهم وأبصارهم أفرد السمع وجمع البصر. فمن العلماء من قال: هذا لفضل السمع على البصر، ومنهم من وكل العلم إلى الله فقال: إن أحيانا الإفراد يكون للتعظيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من الظلمات، جمعت الظلمات لأنها متعددة، إلى النور، ونور الحق واحد. وأورد بعضهم: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله هم داخلون. وأورد بعضهم شيئا آخر ولكن يمكن توجيهه. إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك. قيل أفرد العم وجمعت العمات إلا عند هذا الأخير. قال فيه بعض العلماء قولا آخر والله تعالى أعلى وأعلم. ختم الله على قلوبهم، بينا سبب الختم، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله يفعل ما يشاء، هذا أولا وأخيرا. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، كل هذا يصدون به عن الخير، غشاوة تمنعهم من رؤية الحق، على القلب ما يمنعهم من الفهم عن الله سبحانه وتعالى، عن سمع ما ينفعهم ما يمنعهم أيضا، ما يمنعهم من سمع ما ينفعهم والعياذ بالله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. العذاب أصل الحبس، ومنه ما يروى عن علي ولكن في سنده بعض المقال: أعذبوا أنفسكم عن ذكر النساء في الغزو فإن هذا يكسركم عن الغزو. فأصل العذاب الحبس. ثم بعد ذلك أطلقت كلمة العذاب على كل تعذيب وكل ما يحدث به إيلام، كالضرب بالسياط والحرق بالنيران والطرق على الرؤوس بالمطارق والقيود والتنكيل بالأشخاص، كل هذا لحق بالعذاب. وإلا فأصله الحبس، لكن يمكن إطلاق الحبس عن كل رحمة وكل خير، أو الحبس عن الرحمة والخير. قال تعالى: ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم. هكذا مرت آيتان في وصف الكفار، وأربع آيات فضلا عن ألف لام ميم في وصف المتقين، وستأتي 13 آية في وصف أهل النفاق عياذا بالله من النفاق. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.